لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وكذا الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، في رحاب هذه الأنوار العلوية في ساحة النبي الأكرم والرسول الأعظم، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من حلق العلم، نحاول فيها أن نقف على عناية الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعلم بكل صوره وأشكاله، بكل مجالاته وبكل أنشطته، لنؤكد أن رسالة الإسلام وأن بعثة النبي العدنان جاءت هداية للإنسانية في كل زمان ومكان وفي كل ميدان ومجال. أيها المشاهد الكريم، معنا اليوم الدكتور محمد العجرودي ليحدثنا عن عناية الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعلم من خلال نماذج حية وأقوال مأثورة حفرت في الأمة ومزجت بدمائها وأصبحت الغايات المثلى التي تسير على هداها. بداية اسمحوا لي أن نرحب به ترحيبا ما بعد ترحيب.
جزاكم الله خيرا.
مرحبا بك يا دكتور محمد.
مرحبا بحضرتك.
كل عام أنت بخير
وأنتم وجميع المشاهدين لهذه القناة الطيبة بكل خير.
يعني لا شك أن ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم في وسط هذه التخوم والأحداث، في وسط هذه الآلام والأحزان، يفتح آفاق جديدة وعهد مديد، لعل الله ببركته صلى الله عليه وسلم يعيد إلى أمتنا ويعيد إلى مجتمعنا الهدوء والاستقرار والأمن والأمان والألفة والخير في كل ميدان ومكان.
اللهم آمين.
دكتور محمد، لابد أن نعبر عن حبنا لنبينا
صلى الله عليه وسلم،
ولكن بطريقة عملية. هذه الطريقة تتناسب والتخصص وتتآلف وطبيعة العصر، ألا وهي العناية البالغة بالعلم. فهل هناك بشريات من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تمسك بالعلم وطلب الزيادة منه؟
نعم.
وربنا يقول لنبيه كما نعلم جميعا، وقل رب زدني علما.
نعم.
أرجو لا أقول الكلام وإنما المزيد من الكلام في هذه المسألة.
نعم، جزاك الله خيرا على هذه التقدمة الطيبة، وجزا الله كل أحبائي السادة المشاهدين الذين يعني يجلسون لمثل هذه البرامج التي تجمع بين عظمة ديننا الحنيف وبين العلم الحديث، وهذا مما بشر به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أيضا أبو داود وابن حبان والترمذي في السنن، من حديث أبي الدرداء وصفوان رضي الله عنهما: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم.
شوف البشرى العظيمة. ما قالش يبقى عالم، ما قالش نعم. يبقى عالم، ولكن من سلك طريقا يبتغي فيه علما، بس هو راح للمسجد عشان يسمع درس علم، راح فتح قناة فضائية وعارف معاد برنامج هيسمع فيه عن الله وعن رسول الله او عن العلوم الكونية كالطب والفلك وغيرها حتى يستفيد ويعلم نفسه. ثم بعد ذلك يقول ايه، وان الملائكة، البشرة الثانية
نعم.
طبعا اعلى بشرة هي الجنة
تمام.
وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم. شوف النهاردة لو يعني لو قلنا الشيخ جمال يعني شكر في فلان لعلمه، او الاستاذ الدكتور فلان في الجامعة يعني اداله البكالوريوس الماجستير او الدكتوراه بامتياز، يبقى سعيد قد ايه
نعم.
ما بالك بقى بملائكة الرحمن. وان
نعم.
الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم، وان العالم مرحلة الاعلى بقى من طالب العلم، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وان العلماء ورثة الانبياء، في الاول في رواية وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب
تمام.
في احد هذه الروايات
تمام.
وان العلماء ورثة الانبياء
تمام.
وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
نعم.
وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. شوف
نعم.
كم بشرة
نعم.
الجنة والملائكة واستغفار من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، والافضلية العالية. شوف حتى يعني صورة الحوت العظيم دوت، لما كل هذا الحوت بكل ذراته تستغفر لهذا الرجل العالم
نعم.
وبعدين بعد كده انك تكون وريثا من
نعم.
ورثة الانبياء
نعم.
وخاصة وسيما نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لما تنقل العلم بتاعه للناس
نعم.
ولما تطبق العلم بتاعه في حياتك، ولما تعلموا لابنائك او من وليت عليهم، لو مدرس في الفصل بتاعك، لو رئيس قسم في كلية للناس اللي موجودين تحتك، كل ده انت هنا وريث للانبياء الذين لم يورثوا مالا بنص كلام نبي دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر، اخر بشر. وكيف لا وهي الامة التي انزل الله تبارك وتعالى فيها في اول خمس ايات انزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ست إشارات عن القراءة والكتابة والتعلم
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم
نعم.
شوف أول كلمة يا شيخنا اقرأ فعل
نعم.
أمر ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من خلفها من خلفه صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك، قراءة مقيدة باسم الله
نعم.
عشان ربنا يعلمنا إيه، أن الانطلاقة العلمية لهذه الأمة لن تكون إلا من خلال القرآن ومن خلال السنة النبوية المطهرة، وهي قراءة مقيدة باسم الله
تمام.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين يهدينا أول معلومة علمية في القرآن كله، خلق
نعم.
الإنسان من علق
نعم.
أول معلومة علمية في القرآن كله، اقرأ مرة تانية وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أداة الكتابة
نعم.
التي أنزل الله، التي هذه الأداة التي أنزل الله عز وجل سورة كاملة باسمه
نعم.
سورة القلم
نعم.
بل وأقسم به، قال نون والقلم وما يسطرون، وجل المفسرين كيفما تعلم فضلتك على أن الجليل لا يقسم إلا بجليل
تمام.
ربنا سبحانه وتعالى لا يقسم. وأول ما خلق، بنص حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، وبعدين في الآخر خالص آخر آية في الخمسة، علم الإنسان ما لم يعلم. شوف ست إشارات في صدر هذه الآيات.
طيب صحيح.
وعليك
دكتور عبدودي، لا شك أن الآيات الأولى والقطرات التي بلت القلوب والصدور من نزول القرآن الكريم تحمل دلالات ومعاني لا يمكن بحال من الأحوال أن تمر علينا مر الكرام.
نعم شيخ.
ولقد قرأت تعليقا جميلا للدكتور عبد الصبور مرزوق رحمه الله،
من الله يرحمه،
وهو يتحدث عن القراءتين في القرآن الكريم، فكان مما قرأت له أن القراءة الأولى تتمثل في قراءة الكتاب المسطور، بينما القراءة الثانية تتمثل في قراءة الكتاب المنظور.
نعم.
فلم تكن دعوة قاصرة على قراءة ما جاء في الكتاب المسطور من سنن وأحكام
نعم.
أو من هدايات على معناها الواسع وعلى رحابها التي لا تقيد، وإنما جاءت كذلك ومع ذلك بالقراءة المرجوة والمطلوبة والمرغوبة في كتاب الكون المنصور.
نعم شيخنا.
النقطة الثانية، لعلك تلحظ معي أن الحديث يحمل ألفاظ تؤكد على أسلوب التربية في الإسلام. تأمل سلكة.
نعم.
تأمل كل ما جاء من ألفاظ الحديث.
نعم.
يحمل ترغيب عجيب ورقة ودقة في منتهى الجمال والدلال والجلال. يعني تأمل ما جاء في نص الحديث وفي الألفاظ التي عبر بها النبي في دعواه الكريمة إلى الترغيب في العلم، يؤكد بما لا يدعو مجال للشك. أما النقطة الأخيرة، وأرجو أن يعني أخذ وقت حضرتك في هذه،
لا والله إحنا بنسعد بحضرتك، هو حضرتك أستاذ وشيخ عظيم جليل.
المسألة ونحن بنحتفل بنبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
وينبغي أن تحتفل الأمة بما يجب أن تحتفل به، ومن ذلك الحرص والدعوة على العلم. أن حضرتك قلت اقرأ بسم الله، تحدثت عن قيد القراءة في الإسلام بسم الله، والقراءة بسم الله ليست إلا رمز.
نعم.
لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في جميع أحواله وفي شؤونه.
نعم.
ينطلق، يبدأ يومه، يأكل، يشرب، يعمل، ينام، كل حياة المسلم مرهونة وينبغي أن تكون كذلك. لذلك يقول النبي
صلى
كل
الله.
أمر لا يبدأ بسم الله فهو أقطع.
نعم.
عديم النفع، عديم البركة.
نعم. نعم.
بعد أن لمسنا فقط هذه البشريات الجميلة
الحديث نفسه في الحديث حلقة
طبعا، لا ده كل حرف فيه.
نعم.
يحتاج إلى حراق كثيرة من حراق العلم حتى نكشف عن معانيه وما فيه من دلالات. دكتور عجود اسمح لي
تفضل.
نعود الى المسألة التي اشرت اليها، وهي عناية الاسلام وسيد الانام
صلى الله
بالعلوم الكونية.
نعم.
العلوم الكونية تحتل في ديننا مكانة بارزة وظاهرة، استخدم القرآن الكريم للدلالة إليها والدعوة الصريحة إلى الغوص فيها أساليب كثيرة ومتعددة. نرجو من سيادتكم أن تعلق، لا أقول تتحدث، فالكلام لا يمكن بحال أن ينتهي في هذا المجال الغض الكريم. أرجو أن تشير إلى ما لعناية الإسلام وللنبي بالعلوم الكونية.
نعم، بارك الله فيك. هو يعني أخذ من كلام فضلتك وهذا التعليق الطيب لحضرتك اللي لفت به نظرنا لشيء، أن القراءة بالنسبة للمسلم لابد أن تكون بسم الله.
نعم.
فباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه في هذا الأمر. ليه؟ لأن عندنا ناس وصلوا الى درجات علمية عالية جدا.
تمام.
وصل الاستاذ دكتور فلان، استاذ الدكتور علانة، ولسه ما يعرفوش من امر دينهم ولا من امر قرآنهم ولا سنة نبيهم اي شيء.
نعم.
وحتى يرفضون رفضا صريحا وواضحا مجرد الربط بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبين العلوم الكونية اللي جه بصددها سؤال حضرتك دوت.
تمام.
مع انه هنا يطفو السؤال اللي حضرتك بتقوله، لماذا الاهتمام بالعلم الكامن في القرآن والسنة؟
نعم.
أولا شيخنا الحبيب، لزيادة الإيمان بالنسبة للمؤمن للمسلم، فنحن نعلم جميعا أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
يزيد الإيمان. نعم. الإيمان يزيد بالعلم والعمل الصالح
الثاني فيه. نعم.
وينقص بالجهل والعمل غير الصالح.
تمام.
يعني دي نمرة واحد، ودي طبعا فيها تفصيل، ولكن حتى
أكيد.
نتطرق.
نعم.
إلى أوجه. نعم. الإعجاز في السنة النبوية.
تمام.
يعني هنأخذ كده يعني من كل بستان زهرة.
نعم. قطرات.
نمرة اتنين لسبب الاهتمام بهذا، لأننا مأمورون بهذا شرحا. ناخد مثلا علوم خلق الإنسان.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق. خدت بالك من فلينظر من فعل الأمر القرآني.
تمام.
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
نعم.
ويجي في العنكبوت يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
نعم.
ده مثال ده في هذه الأمثلة كثيرة جدا جدا. نعم. وهذا الكتاب الذي ترونه أمام حضراتكم القرآن الكريم مليء. نعم. بمخاطبتنا بأن نهتم بهذه العلوم اهتماما جادا.
تمام.
وليس مرور الكرام يا سلام وشفته بتاع وانتهينا. لا ده أنا عايز أطلع من ده حاجات كثيرة جدا حاجات تنفع البشرية كلها. وبعدين نمرة ثلاثة غير ان احنا مأمورون بذلك شرعا وغير انه ده لزيادة الايمان ان ربنا سبحانه وتعالى استدل ببعض هذه العلوم على العقيدة. بمعنى ايه؟ يختلف المسلم عن غيره في عقيدة البعث والحساب.
تمام.
يعني كثيرون من اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه ونحن شعب الله المختار ويعني تقريبا رايحين مطمنين للدار الاخرة تقريبا.
تمام.
ونفس الشيء برضو في كثير من النصارى اللي هو برضو بيقعدوا يتكلموا على انه المسيح فداهم ب ومحى اخطائهم وغير ذلك. تمام. ولا لو صلب لذلك. اما المسلم فيعمل اعملي يا فاطمة فاني لا اغني عنك من الله شيئا. المسلم يصلي ويصوم ويزكي ويبر الوالدين ويحج وكذا وكذا كل هذه الاعمال الصالحات ليه؟ لاعتقاده انه هناك بعد الممات بعث وحساب. وهذا ما استدل عليه القرآن الكريم في مواقف عدة.
نعم.
ولعلنا استشهدنا بآيات الطارق المباركة.
تمام.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وبعدين إنه على رجعه لقادر. ويجلنا في العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. سبحان الله. وهكذا بقى روح لياسين روح للقيامة الزمر هتلاقي نفس الاستدلال بقدرة الله عز وجل في بداية الخلق على عقيدة البعث والحساب. آه. إذن العلوم الكونية ومنها علم خلق الإنسان تثبت في الإنسان عقيدة البعث والحساب. نمرة أربعة لأننا في عصر العلم وفي هذا العصر أسلم الكثيرون من قمم العلم كثيرون جدا. نعم. كالبروفيسور دكتور كيف مور وجيسون وموريس بوكاي وأمراد هوفمان ناس كثيرون جدا أسلموا بفضل الله عز وجل لما رأوا بأعينهم آيات الله الكونية.
نعم.
أي كيفما حضرتك قدمت قلت أنهم استدلوا بكتاب الله المنظور.
نعم.
على حقيقة كتاب الله المسطور.
تمام.
فسلموا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقول لكل مسلم محب للقرآن وللسنة أنت داعية داعية بس مش في المنابر والقنوات الفضائية والكتب والمقالات وكذا ولكن بداخل كل منا داعية إن أراد أن يفعله فعليه باستكشاف هقول تخصصه هو راجل بتاع فلك يروح لآيات التي تتحدث عن الشمس والقمر وغير ذلك بتاع أرض آيات الجيولوجيا وآيات الأرض كثيرة جدا بتاع طب آيات التي تتحدث عن الطب والحديث النبوي أيضا كثيرة جدا في القرآن وفي السنة عليك باستخدام هذه الآيات وهذه الأحاديث بعد دراستها وفهم دلالتها والاستدلال بها على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دائما أقول أن الإعجاز العلمي يعني ليست دروس محضة في العلم ولكنها دروس في التوحيد حاجة تنقلنا لهذه الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أردت أن تدعو غير المسلم وبالذات من العلماء الذين استقرت في قلوبهم الحقائق الكونية وعرفوها ودرسوها ومحصوها ولهم أبحاث فيها فاستدل بهذه الروائع وهذا الرحيق من العلم الكامن في القرآن والسنة. أخيرا السبب الخامس في عجالة سريعة جدا لأننا نحب القرآن والسنة ومثل هذه الأشياء التي تحتوي على حقائق يقينية تزيدنا فهما للقرآن والسنة فكل علم صحيح نافع يمكن أن نربطه بالقرآن والسنة ففي ذلك الخير الكثير والفهم الكثير لكثير من آيات الله عز وجل.
الله يفتح عليك دكتور.
عليكم إن شاء الله شيخ.
لا شك أن العلوم الكونية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام.
نعم شيخنا.
لعلك تتذكر حضرتك ونحن في الحلقات السابقة كنا نتحدث عن العلاقة بين العلم والدين في الإسلام.
نعم.
وكنا أن العلاقة في الإسلام بين العلم والدين علاقة فيها انسجام وفيها تطابق، وأن العلم يدلل على حقائق الدين، وأن الدين جاء بالعلم الصريح والصحيح. ولا شك أن مسألة الاهتمام بالدراسات الكونية مسألة في منتهى الأهمية، وخاصة في مجالات الدراسات الأكاديمية.
نعم.
المؤسف له أن الطلاب في كليات العلوم وفي كليات الطب والهندسة يعني لا يبذلون الجهد المطلوب في تحصيل والوصول إلى مستوى أعلى في تخصصاتهم، زعما من بعضهم أن الدراسات الفقهية أولى من الدراسات العلمية. ولقد انبرى فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ الغزالي لهذه القضية لسنوات طويلة، وقال إن كل عالم في مجاله هو في محراب علمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينبغي أن نكرس هذه العقيدة، ولعل الفوائد الجميلة التي يعني ذكرتها حضرتك أكبر دليل على أن العلم كما يقول أو كما يقولون أو كما جاء كتاب بهذا العنوان، العلم يدعو للإيمان. دكتور عجرودي، أنا أعلم يقينا أن الوقت لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مسعفا لنا في حديثنا عن العلوم الكونية وعلاقة القرآن والسنة به أو بها، ولكن على عجالة.
نعم.
نأخذ نقطة أخرى وهي تتعلق بما انتهينا إليه. هل يثاب المرء أخلاقيا ودينيا من حرصه على العلم، سواء كان طالبا، سواء كان باحثا، سواء كان أكاديميا، سواء كان عالما متخصصا أصبح محراب العلم أو المعمل أو يقضي فيها الوقت ويبذل فيها الجهد، هل هذا أو هل يثاب المرء على هذا العمل؟ النقطة الثانية وهي النقطة المقابلة، بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لم يهتموا الاهتمام المطلوب والمرغوب بالعلم.
نعم، بارك الله فيك. الأول أنا عايز أعلق على الجزئية بتاع الذين يعني نظروا للعلوم الكونية على أنها ليست درجة تانية، يعني
نعم،
ليست في بؤرة اهتمام المسلم.
تمام.
ودول فاهمين فهم خاطئ جدا. شوف سيدنا أبو ذر يقول لنا إيه، يقول لنا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء في الهواء يقلب بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. يبقى دي علوم كونية ولا شرعية؟
نعم.
علوم الطيور دي علوم التي ذكر منها علما. شوف من هنا يعني ما عادش كلمنا بالتفصيل أو عن العلم صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر منها علما
فكرة.
فعشان خاطر يعني بس استقر في قلوبنا جميعا أن نجيد في الطب وأن نجيد في الفلك وفي علوم الأرض وفي البحار وفي الهندسة وفي غيرها من في علوم الأمن، في علوم الاقتصاد. مش عندنا دلوقتي ملف أمني محتاج لتفوق ذهني أكثر منه بدني؟ مش عندنا ملف اقتصادي محتاج خطط؟ وعندنا آلاف الأساتذة في الاقتصاد وفي علوم الاقتصاد وفي علوم المحاسبة والإدارة وكذا وكذا، عايزينهم بقى دلوقتي في اللحظة دي. في هذه اللحظة إن تفوق هؤلاء وأعطوا من علمهم رفعوا شأن الأمة ورفعوا شأن الإسلام، فكانوا على ثغر هام جدا من ثغور الإسلام. دي أولا.
نعم.
عشان خاطر بس يعني طلاب العلم أو شبابنا اللي بيشاهدونا.
نعم.
في هذه الجزئية لابد أن تقرر، في عايزين أساتذة تخترع لنا الجديد وتشوف لنا وتفهمنا علوم الطب اللي بعيدة عننا وتلاقي لنا أدوية لعلاج ما استعثر من العلاج من الأمراض أن يعالج، وغير ذلك من هذه العلوم التي نحتاج إليها الآن. وبعدين أجل سؤال بقى فضيلتك المهم جدا، هل يثاب المرء على ذلك؟ وقاعد يكتب كده في الكيمياء.
نعم.
يثاب يعني هو مش كان قاعد مسك مصحف أحسن
سبحان الله
وكان خد الثواب بتاع الحرف عليه 10؟ هذا طبعا عليه ثواب عظيم جدا
أكيد.
ولكن هو مثاب بنص حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين.
نعم.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شوف بقى النبي قسمنا ثلاث أقسام صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
مثل ما بعثني به الله
نعم.
من الهدى والعلم
نعم.
شوف التقسيمة اللي جاية دي
تمام.
كمثل الغيث الكثير
تمام.
العلم اللي جاي بيه النبي صلى الله عليه وسلم كله كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة
نعم.
قبلت العلم
تمام.
وأنبتت الكلأ والعشب الكثير
تمام.
أدي نمرة واحدة
الأجواء كلها متاحة تمام.
واخد بقى العلم موجود وانت أرض بتستقبل
وأرض طيبة
وبتنتج نعم. وبعدين يعني ايه تنبت العشب والكلأ الكثير
نعم.
استقبلت غيث النبي بس
تمام.
النبي ما جابلكش العشب نفسه
نعم.
إنما اداك الغيث وانت بقى تنتج بعد كده وتوسع وتمحص في هذه العلوم وتزود دراساتك ومقارناتك وإحصائياتك وتنشر هذا العلم القرآني نعم. وهذا العلم النبوي
نعم.
وبعدين تيجي بعد كده الطائفة التانية بقى والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فكانت منها طائفة طيبة
تمام.
قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير
تمام.
وكانت منها أجادب
نعم.
طائفة نمرة اتنين
تمام.
أجادب أمسكت الماء
نعم.
فنفع الله به الناس
نعم.
فشربوا
نعم.
وسقوا وزرعوا
تمام.
على الأقل ما سبش العلم اللي جاي به النبي صلى الله عليه وسلم رب ابنه عليه فهم هو نفسه ازاي يبقى الدين المعاملة وهكذا لم ينشر العلم يعني ما كانش فيه العشب والكلأ الكثير
تمام.
اللي كان به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى هو هنا ما وصفوش بطائفة طيبة ولكن قال أجادب
تمام.
الأرض الجدباء هي التي تمسك الماء فيقولك فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا أي وسقوا البهائم وزرعوا تمام. يعني في استفادة برضو من هذا الرجل ويقول إيه بقى النبي في بقية الحديث يقول أصاب منها طائفة أخرى لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ
تمام.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته
سبحان الله
أدي الإنسان اللي عايز يبقى مثاب ولا مش مثاب
نعم.
يشوف نفسه درجته في العلم شكلها تمام. إيه أدي الدرجة في العلم وحنروح بعيد ليه قرآن العظيم في المجادلة
نعم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة واحدة
درجات
نعم. عايز تبقى مثاب الذين آمنوا والذين نعم. أوتوا العلم إيمان وعلم
نعم.
تاخد الدرجات وتاخد الثواب وتصبح من الأرض الطيبة التي تحدث عنها الحبيب صلى نعم. الله عليه وسلم يعني فإن لم تستطع خلاص العلم بسيط على الأقل عليك نفسك وعليك نعم. أبنائك وعليك زوجك ابتدي انشر العلم فيهم وحسن الأخلاق واعمل كل ما يرضي عنك الله عز وجل فهذا أيضا أنت مثاب عليه إنما بيقول لك بقى الطائفة الثالثة دي بيقول لك شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ومثل من لم يرفع بذلك رأسا
نعم.
قاعد في خطبة الجمعة له سمع الشيخ ولا برنامج في الحافظ في الرحمة في الصحة والجمال ما سمعش حاجة نعم. ولا عايز يستفيد ولا عايز يعمل أي حاجة ولا بيحول ده لأرض واقع من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل والعياذ بالله أسأل الله عز وجل ألا يكون منا
نعم.
من هؤلاء
آمين.
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ده الجهل يا شيخنا
نعم. نعم.
هذا هو الجهل وجل ما يحدث في بلادنا الآن وجل الكوارث التي تحيط بنا الآن ولعل آخرها الكارثة التي حدثت في بورسعيد أسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء الشباب رحمة واسعة كل هذا بسبب أنواع متواترة أتت سويا من الجهل
نعم.
سواء إن كان زي ما يقال ناس قبضت فلوس عشان تنفذ هذه العملية فهو جهل أن تبيع ضميرك أمام مال أو أمن مهتمش عشان مش عارف إيه فهو جهل كل ده جهل أسباب معينة من الجهل نقع بسببها في هذه الكوارث هذا من وصفهم النبي أو هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته
صلى الله عليه
وسلم
لا شك ان الحديث بيتناول القضية بعمق وبيطرح موضوع هام اصبح الان بيصار في المجامع العلمية وهو موضوع فروض الكفاية
نعم
فروض الكفاية كنا زمان بنتكلم على فرض الكفاية ونمثله بحاجة واحدة وهي صلاة الجنازة الآن الأوان
نعم.
إن المسلمين في كل بقاع العالم يدركوا أن فروض الكفاية أكبر بكثير من صلاة الجنازة، وأن العلوم الطبية والكونية وفيما يتعلق بالصيدلة والكيمياء بأنواعها، سواء كيمياء عضوية أورجانيك أو إن أورجانيك أو بايوكيمستري أو علوم الصيدلة أو علوم الجيولوجيا أو سائر العلوم، تعلم هذه العلوم أصبح شرعا من فروض الكفاية. الذي إن غفل وطرق أصاب أو أصيبت الأمة بالحرج الشديد، وتمت مؤاخذتها من قبل
أثم الجميع يعني.
نعم. نعم، يأثم الجميع ما دام هذا العلم مطروق.
نعم.
يعني احنا عايزين نركز ونهتم ونفتح هذه الصفحات على الملأ من جديد. نعم، علم إذا كنا نتحدث كما تتحدث عن الأحداث الدامية الحالية، أين نحن من علم الأزمات؟
نعم،
مشكلة الأمة الآن أنها لا تجيد التعامل والتناول للأزمة.
صحيح.
أين علوم العمل تحت الضغط، الاتزان الانفعالي؟ المفروض في القيادات على مستوى أو على مستوياتها المختلفة أن يكون لديها من الخبرات التراكمية والنوعية التي تؤهلهم للتجاوب والتعامل متى صرحت النية.
صحيح.
لأن المسؤولية في الإسلام، ولعلك أشرت إليها في أكثر من مرة في حديثك الآن، مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت
رهينة.
نعم. وأن ليس للإنسان
إلا ما
سعى. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول.
نعم.
المسؤولية مسؤولية ضخمة وفخمة، وكلكم كما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.
أريد أن ألحق بهذه الجواهر واللآلئ التي سقتها يعني بين يدي مشاهد الحافظ.
يعني بتطفل عليك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، أنت يعني عالمنا وشيخنا وهذا تواضع منك. نعم. يعني الله يبارك
في حضرتك.
أريد أن أضيف الحديث. نعم. في الصحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم.
نعم.
مسلم، بس مش محتاج فقهاء. نعم. ولا مجامع فقهية ولا مجامع بحثية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بطلب العلم.
نعم.
يبقى كل واحد ما دخلش ابنه المدرسة بيشتغل بسيط، مش عارف، ما عندوش ايه،
ده
ترك فريضة.
العلم عند بعض الناس يفهم من سياق الحديث على انه العلم الشرعي فقط.
لا خلاص، احنا اتكلمنا بقى. نحن تركنا رسول. نعم. الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب. نعم. بجناحيه في الهواء، دي علوم شرعيه.
نعم.
الا وذكر لنا مهن علما.
نعم. نحن نريد ان نركز على هذه
الاثنين الجانبين.
نعم. وندندن عليها، نحن في حاجه ماسه كمجتمع مسلم ناهض يبحث عن العوده الى مصادر القوه ومنابع الحضاره التي عاشها المسلمون لقرون.
نعم.
كانوا في كل فن وفي كل علم يؤخذ منهم، وكان العالم إلى وقت قريب يردد علوم ويدرس ويحفظ،
كان المسجد جامعة.
نعم.
يخرج منه كل العلوم،
ليس المسجد فقط. وإنما كانت علوم العرب.
نعم.
وعلوم الأمة الإسلامية هي التي كانت الشرارة الأولى للحضارة الغربية.
تعرف يا شيخ جمال، انا بحلم بايه في الجزئية دي؟
نعم.
حضرتك يعني حضرتك فتحت باب طيب جدا،
ربنا يعزك.
نفسي الطبيب المسلم.
نعم.
يبقى اولا هو الفرع بتاعه متألق فيه، هو مثلا.
نعم.
جراح، فهو الفرع بتاعه متألق في الجراح وفي.
نعم.
التقنيات الحديثة بتاعت الجراح وفي الاختيارات، ويدي انهي ادوية وانهي ده ادوية مثلا ممكن لو مضاد حيوي يكون البكتيريا مقاومة ليه، يبقى يستخدم انهي نوع اجدد وانهي نوع افضل وانهي نوع كذا وهكذا، وبعدين يكون ذات الطبيب عنده العلم الشرعي في الطب بس.
نعم.
فقه الطب نفسه.
نعم.
يعني ما حدش قال له يروح بقى للعلوم مثلا للفتاوى الاقتصادية.
تمام.
مش بتاعته، هتبقى بتاعه زميله، ولو عرف منها يبقى ده فضل منه ان هو يعني بيسعى للمزيد من العلم.
نعم.
انما لازم يكون عنده علم الطب كاملا، الفرع بتاعه اللي هو تخصص فيه، ويكون عنده العلم الشرعي الذي يكمل هذا الباب.
تمام.
ويكون علومنا على كده منذ الصغر.
نعم.
يعني يكون علومنا يعني ده توصل يعني ده في حبيب لحق بي على باب المسجد دلوقتي اخي كريم لعله اسال الله عز وجل ان يكون بيشاهدني دلوقتي يعني اسمه محمد لحق بي وقال لي يا دكتور حضرتك انتوا بتلاقوا في الطب حاجات كتير قوي في القران وفي السنه.
نعم.
قلت له قال لي انا بدور ما بلاقيش. قلت له تخصصك؟ قال لي كمبيوتر ساينس. انا بشتغل في الكمبيوتر.
تمام.
وعايزين نروح في القران. قلت له انا منتظر منك علم من القران والسنه يصب في علوم الكمبيوتر.
نعم.
مع اتقان كامل للكمبيوتر يعني. نعم. انا منتظر بهذه الروح. وانت قعدت ساعه تسمع من المغرب للعشاء لدرس في الاعجاز العلمي وبعد كده بتلحقني ونفسك تلاقي حاجه تخدم العلم اللي انت فيه ان شاء الله. ان بحثت ووضعت هذه النيه فستستخرج من القران والسنه اصول هذه العلوم العظيمه التي جاء بها.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجمال.
مرحبا يا فندم.
ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟
الله يعزك ويبارك فيك.
كل عام وانتم بخير في المناسبه الجميله دي. وبشكر القناه الجميله اللي جايبه لنا دكتور يعني ربنا يبارك له ويزيده من علمه ويزيدنا كده وينفعنا بيه ان شاء الله.
وياكم
شكرين يا استاذ احمد. عندك سؤال؟
انا بس كده يعني كنت يعني عايز الاعجاز العلمي في اسال الدكتور دكتور محمد وكده كنت اساله عن الاعجاز العلمي في صلاه القيام.
في صلاه القيام؟ نعم في قيام الليل.
قيام الليل.
نعم نعم.
يعني وربنا يجزيكم خير كده وكل عام وانتم بخير في المناسبه الجميله دي.
اعدك به ان شاء الله يا استاذ احمد.
ان شاء الله تسمع الاجابه حبيبي.
ان شاء الله. هو طبعا الاعجاز العلمي في قيام الليل ده عايز حلقه كامله.
نعم.
ولكن يعني يعني في عجاله سريعه جدا الوقت الاخير اللي
هو يبدو انه عايز يعرف العلاقه الطبيه في الحركات والسكنات.
نعم.
للمسلم وما اثبته العلم الحديث من طبيعه الصلاه بما.
نعم.
فيها من ركوع وسجود.
نعم.
الى غير ذلك.
ده
في لعلك كتبت في هذا الموضوع
كتبت فيه
وسجلت فيه.
نعم. وقدمت في حلقه على قناه الحافظ.
نعم.
هنا.
نعم.
كان يومها حتى حد اعتذر وبسرعه جيت وقدمت هذه الحلقه.
سبحان الله العظيم.
صلاه قيام الليل في هذا الوقت وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ركب في هذا الجسد حاجه توصل العلماء لها حديثا في العشر 15 سنه الاخيره دي اسمها الساعه البيولوجيه.
نعم.
هذه الساعه البيولوجيه بتعتمد على وجود هرمونات بتفرز في اوقات معينه.
تمام.
هرمونات النشاط زي الكورتيزول والادرينالين والحاجات دي كلها بتفرز في اوقات النهار من اول ضوء النهار لغايه غروب الشمس.
نعم.
وبعدين بالتدريج يبتدي مستوى الهرمونات دي تنزل وبعدين يبتدي مستوى هرمونات تانية خالص زي الميلاتونين هي بقى هرمونات الراحه والسكون تبتدي هي اللي تظهر وهرمون النور ادرينالين الجهاز العصبي الغير ودي او الجار ودي او النظير ودي هو.
نعم.
ده اللي يبتدي يغلب على
حرب.
الهرمونات هو دي اللي تعلى والتانية بقى تنزل. فعشان كده الثلث الاخير من الليل هو اقرب جزء من الليل لصلاة الفجر.
نعم.
او لشروق الشمس.
نعم.
يعني ففي هذا الجزء النبي صلى الله عليه وسلم رغب والايات كثيرة جدا في هذه الترغيبات والحديث.
نعم.
كثيرة جدا في هذا.
نعم.
الوقت المبارك في الصلاة. الانسان اللي بينام طويلا من اول الليل 8 او 9 ساعات او حاجه زي كده بتلاقي مستوى ضربات القلب بينزل.
نعم.
بينزل جامد جدا ومستوى الدوره الدمويه النشاط السيركيليشن اوف ذا بلاد كلها بتنزل. كل هذه الحاجات المتعلقه بالنشاط بتنزل.
تمام.
فهذا بيدي احتمالات عاليه جدا جدا لانه يتوقف القلب او تسد الاوعيه الدمويه لانه ابطاء الدم فيها بيسبب تراكم الترايجليسرايدز او الدهون الضاره.
تمام.
على الدواخل بتاع الاوعيه الدمويه وهذا ربما يسبب اسال الله عز وجل ان يحفظ المسلمين والمسلمات اجمعين السكته المخيه او السكته القلبيه بفعل هذا التراكم. طيب انما المسلم اللي بيقوم الليل ليس يعني ربما في ليله تفوته او ليلتين جاي مسافر تعبان مش عارف قام على الفجر على طول
يعني.
كده ظروف خاصه. انما لما تبقى عاده فيه انه تارك تام لقيام الليل فهو طبعا غير انه ترك سنه عظيمه وترك افضل الصلاه بعد صلاه الفرض بعد وترك الوقت اللي يتنزل فيه الرحمن هل من سائل فاجيبه هل من مستغفر فاغفر بعد ما ترك كل هذه الخيرات ايضا يعني هذا يؤثر سلبيا على صحته. ده بس باب صغير من اللي انا بتكلم فيه باب من الابواب العظيمه جدا. كتب حديثه جدا مؤلفه بتتكلم عن اسرار الشفاء الطبيعيه كلها بتتكلم واللي مؤلفينها مجموعه مؤلفين امريكيين يعني ما يعرفوش لا يحركهم سوى البحث العلمي لا بينتصر لقيام الليل ولا بينتصر لسنه ولا لشيء من هذا.
نعم.
يقول لك ان قيام الفرد في وسط الليل وغسله وتدليكه الاعضاء بالماء ثم قيامه ببعض التمرينات الخفيفة فإن له تأثيرات مباشرة على القلب وعلى المخ وعلى المفاصل مفاصل الجسد وعلى الجلد وعلى كثير من أعضاء الجسم اللي موجودة. طبعا لو فصلنا فيها يمكن نخرج شوية عن الموضوع، ولكن نعم. أعد حبيبي وأخي في الله الأستاذ أحمد إن احنا نقدم إن حلقة كاملة عن الإعجاز العلمي، وأنا بضيافة الشيخ جمال إن سمح لي عن الإعجاز العلمي في قيام الليل من أولها الأخير.
نعم. إن شاء الله ولتكن في نعم. أقرب وقت إن شاء الله.
إن شاء الله.
دكتور عقلودي عايزين نعرف من حضرتك ما هو الحديث الأول مما وعدت به نعم. من الأحاديث النبوية التي تحتوي على الإعجاز الطبي. عايزين نبدأ كده سلسلة في مناحي العلوم التطبيقية والكونية المختلفة، ونبدأ معا بالإعجاز الطبي من خلال الهدي النبوي.
نعم حبيبي.
حتى نحيي الذكرى بصورة نراها سليمة ومرجوة ومفيدة تعود علينا وعلى الأمة جميعا بالخير.
نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحديث هو اللي اخترته ان احنا نبدأ به، يعني هو الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده
نعم.
من حديث حذيفة ابن اسيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا مر بالنطفة 42 ليلة
نعم.
بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أتوقف وأقول لأحبابي، هم طبعا أحبابنا هنا حاطين لنا الصورة، يعني ننتظر قليلا إن شاء الله حتى أطلبها حتى نوضح ما عليها إن شاء الله. أقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيكلمنا في صدر هذا الحديث بالأرقام. إذا مر بالنطفة ما قالش حوالي، ولا قال لك 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. أول حاجة عمل إيه يا شيخ جمال؟ فصورها.
نعم.
أول شيء فصورها. نحط بقى الصورة اللي هي بتقارن لنا قبل 42 ليلة وبعد 42 ليلة شكل هذه النطفة في أول صورة في السلسلة. شوف حضرتك دي الصورة بتاعة النطفة في أول يوم من عملية الإخصاب، اللي هي النطفة الأمشاج التي تحدث عنها القرآن. دي الصورة اللي هي مكتوب عليها 1 day اللي هي شمال أعلى الشاشة، جنبها على طول 7 days اللي هي اللي جنبها على طول اللي هي بتتكلم على بعد ما حصل عملية الإخصاب وحدث انه هذه البويضة المخصبة حصل ان هي علقت في جدار الرحم. بعد كده بص 35 يوم اللي هي الصورة دي، هذه الصورة دي بعد مرور 5 أسابيع تجد ان الانسان في هذه المرحلة يشابه تماما، يعني جنين الإنسان في هذه المرحلة يشابه تماما أجنة كثير من الحيوانات الثديية أعزكم الله، تشبه جنين الحصان وجنين الكلب والخنزير وغير ذلك أعزكم الله من هذه الأجنة. في هذه المرحلة لا تفريق تقريبا بين هذه الأجنة
نعم.
إنما بص ابتداء من 42 يوم واضح جدا جدا حدوث التصوير، باين جدا جدا خلق لها سمعها. شايف حضرتك مبادئ نعم. الأذن ومعايا السادة المشاهدين الأحباء، وبصرها وباين جدا تجويف العين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد كان يقول إيه؟ سجد وجهي لخالقه سبحانه. الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، وأكثر ما يقول هذا الدعاء في سجود التلاوة. طيب نجيب بقى الصور اللي هي المقارنة ما بين قبل 42 يوم على طول وبعد 42 يوم على طول. أول صورة في هذا الباب من الصور اللي مع حضراتكم عشان خاطر نشوف قد إيه الإعجاز في كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. دي صورة بين جدا برضو الجنين من 36 ل 38 يوم، مفيش أي تفاصيل ولا في سمعها ولا بصرها ولا اي وما فيش التصوير، لم يحدث التصوير بعد. هنا في هذه الصورة من 42 ل 44 يوم باين الصورتين اللي تحت دول، باين جدا ان التصوير حدث وان الانسان الان واخد الشكل الانساني. في صورة تانية كمان بتبين هذا الامر، الصورة اللي مكتوب عليها الصورة بتاعت سنة 2001 بتاعت برادلي سميث اللي بتبين 41 يوم و 44 يوم، يعني قبل ال 42 يوم بليلة واحدة يا شيخ جمال ما كانش فيه الشكل الإنساني، ما كانش فيه التصوير، ما كانش فيه خلق السمع ولا البصر. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التاريخ على وجه التحديد ال 42 يوم؟ وبعدين تجيب الكتب الحديثة والأبحاث الحديثة كلها في التسعينيات وبعد سنة 2000 كمان تلاقيها كلها بتتكلم على أنه البدايات دي كلها 6 weeks يعني نعم. 6 أسابيع
نعم.
تضرب 6 في 7 تلاقيهم ال 42 يوم اللي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة أحبابي اللي مكتوب فيها باللغة الإنجليزية، صورة على خلفية موف كده باللغة الإنجليزية مكتوب عليها human embryo، دي إن شاء الله تبين قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم معجزا في وصفه لليلة 42 التي يحدث يعني في هذه الليلة عملية التصوير وخلق السمع والبصر والجلد والجلد واللحم والعظام والجلد واللحم، كل هذه هذه هي الصورة بارك الله فيكم. الصورة على اليمين قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده دي 41 يوم، باين جدا فيها ان لم يحدث لسه الايه التصوير للانسان ولم يحدث يعني مبادئ السمع والبصر وغير ذلك من هذه العظمة الربانية التي تحدث عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بإعجاز مطلق. شوف بقى الصورة اللي على اليسار تقريبا 44 يوم، باين جدا الفارق بينها وبين هذه الصورة. احنا لو جبنا صور لأجنة بعض الحيوانات زي الصورة اللي على اليمين دي هتبص تلاقي زي في اليوم 41 هتلاقي الصورة تكاد تتطابق مع صورة هذا الجنين قبل عملية التصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام، وبعد كده الذكورة أم الأنوثة، لأن الملك يسأل رب العالمين أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. شوف وجه الإعجاز دي. تحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك من قبل ما يبقى في أجهزة سونار تشوف جنين، ولا من قبل ما يبقى في مجاهر إلكترونية تصور جنين ولا أي شيء، وهذا هو وجه الإعجاز ودقة الإعجاز. بل أن يعني القرآن أخبرنا يعني بهذه المراحل، مراحل النطفة والعلقة والمضغة وبعد ذلك خلق العظام بعد المضغة وبعدين كسو العظام باللحم في آيات صدر سورة المؤمنون. ومن جاء بهذا القرآن الكريم إلينا وإلى الدنيا أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو ما كانش هذا نبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش لما كان يتقدم العلم الحديث ونوصل لهذه الصور الواضحة الجلية مش كانت تصادم ما قد ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما فيش غير احتمالين اثنين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش غير احتمالين اثنين. احتمال فيهم ان يكون وحي من الله عز وجل وانه نبي مرسل من قبل الله عز وجل، والاحتمال الاخر انه يكون قد رأى ذلك بالايه بالاجهزة الالكترونية والسونار والاندوسكوبس اللي هي اجهزة التنظير الجوفي. وطبعا هذا كله لم يعرف الا في 150 سنة الاخيرة. فهذا هو وجه الاعجاز العلمي الذي حدثنا عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مليء باوجه الاعجاز الاخرى.
دكتور محمد، إذا كنا نتحدث على عن الإمبريولوجي ونأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا ومعجزا في كل حرف وكلمة في كل لفظ وعدد في الحديث كما شاهدنا معك وشاهد المشاهدون، هذه الدقة البالغة يعني والإعجاز المعجز في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل على مجموعة من الحقائق، ولعلك تفضلتم بسرد بعضها. منها أولا عناية الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكونية،
مش كلام.
ثانيا أنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينطق ولن ينطق أبدا والبتة عن الهوى.
نعم صلى الله عليه وسلم.
حق. لأنه كما أنبأنا ربنا في كتابه إن هو إلا وحي
يوحى.
يوحى. نعم. ثالثا أن الله تعالى اختص نبيه
صلى الله
بمزيد من المعجزات التي أجراها على يديه الشريفة في حياته وإلى أن تقوم الساعة.
نعم.
ولعل من هذه المعجزات النيرات لنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر هذا الحديث.
نعم.
الذي يعد فاصلا في كثير من الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالأجنة.
نعم.
والكلام في هذا الموضوع يحتاج أيضا
لمحاضرة لوحدها
إلى محاضرة أخرى. نعم.
محاضرة لوحدها الحق يعني.
رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يلفت أنظار المسلمين إلى علم الأجنة فهو يدفع المسلم دفعا إلى تحصيل هذه العلوم والتعرف على دقائقها قبل حقائقها حتى يصبح المجتمع على المستوى الذي يليق بنبينا وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإذا حاولنا أن نتحدث معا حول الكثير والكثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في موضوعات مختلفة فإن الوقت أكيد لا يمكن أن يسعفنا حتى نتحدث عن أقصى من موضوع.
هو احنا انا النهاردة كنت مجهز لأحبابي من مشاهدي قناة الحافظ حوالي 6 حديث كل واحد يحتوي على وجه علمي فده ان شاء الله احنا كنا قايلين شهر ربيع الاول بس
بإذن
الله هناخد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا كده ان شاء الله نقدر الله لنا البقاء واللقاء اعتقد ان احنا هنوصل
ان شاء الله باذن الله تعالى
لرمضان واحنا بنتكلم فيه
ان شاء الله. نتمنى ان نعيش دائما وابدا في رحاب الهدي النبوي
صلى الله
وفي رحاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما نعلم جميعا الشفاء والدواء والهداية والإرشاد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. دكتور محمد قبل أن ننهي بعد هذه الحلقة المباركة عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم هل لك من كلمة أخيرة؟
والله أنا أشعر بأن ما احتوى عليه القرآن من ترغيب في العلم ورفع للدرجات كيفما تحدث
نعم.
وزيادة الخشية في القلب إنما يخشى الله من نعم. عباده العلماء وصدر آيات صدر سورة الرحمن الرحمن نعم. شوف ما بقى ما قالش خلق الإنسان نعم. لأن الخلق يسبق التعليم إنما قال إيه علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكأن نعم. خلق الإنسان هنا قبلي علم القرآن نعم. وبعديه علمه البيان فإن نعم. كأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالعلم
نعم.
بفضل الله عز وجل والعلم القرآني مقدم والعلم الشرعي مقدم فهو الذي يعرف به الإنسان ربه فأنا أشعر أن الانطلاقة العلمية لهذه الأمة أي الأمة الإسلامية
نعم.
لن تكون أبدا إلا من خلال القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة وأثني على كلام حضرتك وانت بتكلمنا أن المسجد كان حلق جامعة العلم
نعم
وكان جامعة
نعم
وكان مش بس المسجد كانوا بينطلقوا والحقيقة المسلمون لهم الفضل والكتب الموثقة في كل هذه العلوم خرجت من مشكات كتب كثيرة جدا يعني كتب عظيمة يعني من أراد
طبعا احنا يعني أعلم جيدا أن الحديث لا يمكن بحال أن ينتهي ما دام في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينتهي أبدا الآبدين إن شاء الله. في نهاية هذه البداية وليس
احنا عايزينهم يتابعونا إن شاء الله على الحلقات القادمة كل يوم سبت
نهاية
بإذن الله
هذه البداية يعني لا يسعنا إلا أن نتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير
شكر الله لك
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيد الأولين والآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد لأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء.